نكمل حلقة مع درس جديد من دروس التفسير إن شاء الله. وقبل ما نبدأ في الرقعة الثانية قرأت في الثلاثة مواضع: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. هذا ليس بقراءة أخرى، هي ما زالت في قراءة حفص، وله وجهان، هو يقرأ بضعف وبضعف. فلو سمعت المصحف مثلا المرتل للعبد الباسط أو الحصري وكذا، هو يقرأون بضعف. إذا استمعت المشاوي فيقول ضعف في الثلاثة مواضع، وهما يعني بنفس المعنى. So close to the end of Surah Rum, Surah number 30, the word ضعف, weakness, is mentioned three times. So in قراءة حفص, which is very popular in India, Pakistan and the Arab world, you can say ضعف or ضعف. Both are acceptable in the قراءة, and the meaning is always the same, weakness. So inshallah today we'll continue our discussion about the science of tafsir. And in the future inshallah we'll talk about some gems in the tafsir. But this introduction is very important. So as I mentioned, يعني كما ذكرت في المرة الماضية، يعني هناك أنواع كثير من التفسير، وأعلاها وأقواها هو تفسير القرآن لنفسه، تمام؟ So the most reliable type of tafsir is when the Quran explains itself. And I gave some examples. For example, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about مفاتح الغيب, the keys of the unseen. So there's no, يعني we don't have a lot of details in Surah An'am to explain what مفاتح الغيب are. But at the end of Surah Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala gives the five keys of the unseen. يوم القيامة, this is one of them. No one knows this time except Allah subhanahu wa ta'ala. And no one knows about rizq except Him. No one knows what is in the wombs, how much money you will make, and so on and so forth. These are the four keys of the unseen. So the Quran explains itself, as we mentioned last time. So it will explain right after, or like say for example, Al-Qari'atu, وَمَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ, explains. The rest of the surah explains what Al-Qari'ah means. But in some places in the Quran will talk about a concept, and the explanation comes in a totally different surah somewhere else. And this is why it's important to read the whole Quran, because the Quran explains itself. فكما ذكرنا إن القرآن يشرح بعضه إما مباشرة تجد الشرح لللفظة أو المعنى أو في موضع آخر في سورة أخرى كما ذكرنا اللي هي إن الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. في سورة الأنعام مشروحة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث وعلمه في الأرحام إلى آخره، إما مشروحة مباشرة أو في موضع آخر. ومن أعلى التفاسير هو شرح النبي صلى الله عليه وسلم أو تفهيمه للصحابة لما كانوا يسألون عن شيء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لهم. وذكرنا المثال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقال يا رسول الله من منا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، وإنما قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. So the Sahaba said, يا رسول الله, يعني when this ayah was revealed about those who يعني they are faithful to Allah subhanahu wa ta'ala and they don't mix their faith with ظلم. So the Sahaba said, يا رسول الله, who among us does not mix their faith with ظلم? We make mistakes all the time. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says the word ظلم here is explained in another surah. And he says, he mentioned Luqman alayhi salam when he was teaching his son, and he said, indeed, inna shirka la dhulmun azeem. Committing shirk is the worst of all wrongs. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam explained to them. طبعاً الفهم للصحابة، يعني كتير من الصحابة كان يشرح بعض الآيات لباقي الصحابة، والمرويات كثيرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، له آراء كثيرة، يعني دائماً في التفسير ويقول مثلاً قال ابن عباس كذا 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 ويشرح. ووراء تلاقي مثلا عبد الله بن مسعود يشرح القرآن، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه له أراء كثيرة في شرح الآيات، وبي بن كعب، يعني بعض الصحابة كانوا يشرحون. وتجد أقوال عائشة رضي الله عنها، يعني مثلا جاءها إنسان وقال إن هو يفكر إن هو مثلا يختصي أو كذا، حتى أنه لا يتزوج النساء ويركز في العبادة وكذا ولا يفعل أي شيء من ذلك. فقالت يعني ما فهمت قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج النساء وأنت لست أحسن منه. So a man came to Aisha رضي الله عنها and he said, you know, I want to castrate myself so I would not have the ability to get married. So I focus all my life to ibadah. And she said, you don't understand this ayah in the Quran in Surah Ahzab, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. The Prophet صلى الله عليه وسلم is the best example for all Muslims. And the Prophet صلى الله عليه وسلم got married. Like the Prophet صلى الله عليه وسلم يعني tried to keep the balance between dunya, getting married, having a family, providing for them, and also working for akhirah. So you have to keep the balance because you're not better than Muhammad صلى الله عليه وسلم. You cannot be a better Muslim than him. So she explained to him. And the example is so many. طبعا في أقوال التابعين إلى آخره وكذا. في أنواع مختلفة من التفسير. هتجد أن كثير من العلماء كل واحد كانوا يفسر بالعلم الذي بزغ فيه. فيعني when you look at the different تفسير, especially the old ones, القرطبي, الطبري, ابن كثير, these different تفسير, every مفسر يعني did their own تفسير based on the knowledge they were experts in. يعني say for example القرطبي, his تفسير is focused on فقه. تفسير القرطبي لأحكام القرآن. تمام؟ So he explains a lot of issues related to fiqh in his tafsir. This is the focus of his tafsir. When you look at someone like Ibn Kathir, for example, he mentioned a lot of ahadith. يعني طبعا Ibn Kathir and Tabari, they mentioned a lot of ahadith to explain the meaning of the ayat. هتجد مثلا واحد زي الزمخشري. His famous tafsir, Al-Kashaf. His focus is al-lugha, the linguistics of Arabic. And every time there is a controversial ayah or there is an ayah that is misunderstood, فالكشاف كان يشرح فإن قلت كذا قلت كذا. يعني لماذا الله سبحانه وتعالى يقول كذا أنا أقول لك كذا, ويشرح معنى الآية من ناحية لغوية. وكان هذا الرجل يعني أوتي فصاحة وبلاغ. So الكشاف, his focus was the linguistics of the ayat. And this man is amazing. So what he did basically when he wanted to make tafsir of the Quran, he went to the Kaaba and he stayed there for about 2 months and he did a tafsir, about 2,000 pages. This is the tafsir al-Kashaf. So what is very special about this tafsir is the linguistics of it. This man was like amazing, unbelievable, the way he understands the ayat and the one he explains them. But there is nothing perfect. لأنه through his tafsir, yes, يعني كثير من العلماء they benefited from his linguistic aspects, استفادوا كثيرا من حتى الناس اللي انتقدوه كذا كلهم أجمعوا على إنه هو هذا التفسير من أفضل التفسير في الأمور اللغوية, وما وصل إليه أحد في هذا الباب, وكل من جاء بعده النسفي وغيره وكذا والرازي يعني قلدوه وأخذوا منه استفادوا منه. إنما طبعا عنده مشكلة في مسألة الاعتزال. فمثلا في تجد في التفسير هو ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. Yes, his linguistics were the best and all the scholars who came after him like Nasafi and many others, they copied him, they learned from him from, you know, the linguistic aspect from, but from Aqidah aspect in the basement. So he made some terrible mistakes in his tafsir. One of them, for example, he denied that the believers will be able to see Allah subhanahu wa ta'ala on Yawm al-Qiyam. He said it will not happen. And the ulama said, okay, what about وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ قال هو من باب لما تستنظر إنسان في الدنيا بمعنى تتطلع إليه أنه هو يعطيك شيء أو كذا. فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, يعني كأنك تقول أنا استنظرت فلان أنه هو يكرمني أو, فمش معنى أن أنا أشوف, ليست من باب النظر ولكن من باب الإكرام أو إلى آخره. So he tried to twist the ayat in his tafsir, and so according to him, it doesn't mean that they will be able to see Allah, but they have great hopes in Allah subhanahu wa ta'ala. This is own understanding, and this is totally false, and it is proven in many ayat, and even in the authentic hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, people will be able to see Allah subhanahu wa ta'ala very clearly. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in Bukhari Muslim, you would be able to see Allah on Yawm al-Qiyamah, just like you are able to see the moon when it is full, like 14th, 15th of the month. Authentic hadith. I mean, you can't deny this. وطبعا في الآيات الأخرى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Allah says in the Quran, Surah Mutaffifin, other places, that the kuffar will not see Allah on Yawm al-Qiyamah. So the believers should be able to see Him, because this is a punishment for the kuffar, so this is an honor for the believers. So there are so many ayat and hadith, but we're not going to dwell on this. وفي من المفسرين ركز على القصص مثلا الثعلبي تجد التفسير كله قائم على القصص فتجد بعض القصص الصحيحة وفي القصص المضروبة وقصص أبو زيد الهلالي يعني بيجيب قصص من اليمين ومن الشمال حاجات صح وحاجات خطأ so الثعلبي focuses on stories وتلاقي واحد مثلا زي الرازي بيركز على الفلسفة تمام حتى أن العلماء قالوا أنه تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير هو عمل كل حاجة في التفسير بتاعه إلا أنه نسي يفسر أصلا كان في كل حاجة ما عدا التفسير So the علماء say that الرازي's تفسير has everything inside except تفسير Like تفسير is not his focus So he talks about philosophies, he talks about philosophers, refutations, this, that and so on and so forth مسألة سريعة نحكيها في ثلاث دقائق قبل ما نختم إن شاء الله طبعا لابد من الاستعانة بالتفسير القديمة وكذلك بالتفسير الحديثة لأنه في إشكالية في بعض التفسير القديمة حتى المشهور منه القرطبي بكثير إلى آخره في بعض الإشكاليات هي في مجملها 99% ما فيهاش إشكال إنما في 1% أحيانا قد يستعينوا مثلا بحديث ضعيف تمام؟ أو قد يستعينوا بالإسرائيليات في شرح بعض الآيات في القرآن فلا بد إذا استعنت بتفسير ابن كثير مثلا أو التفسير المشهورة أن تكون محققة حتى تتأكد أن الحديث صحيح وأن الإسرائيليات بر So if you use تفسير two recommendations here use the old تفسير but make sure that they have been authenticated by someone like someone they went through the تفسير they made sure that the hadith are authentic Because in some cases, Ibn Kathir would use some hadith that are not authentic. 99% of his book is authentic, but sometimes the hadith is not very authentic. So these books have been authenticated. And sometimes they rely on Israeliyat, which are not supported by ayat or hadith. And sometimes the meaning is not acceptable. I will give you one example. مثلا في سورة صاد. In Surah Sad, ayat 21-25. وَلْ أَتَاكَ نَبَوُ الْخَصْمِ يَسْتَسَوَرُوا الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَوُودَ The story of Dawood, when the two people came and they scaled the wall, they went inside and one said, I have one sheep, my brother has 99, and so on and so forth, till the end of the story. أتجد في كثير من التفسير هيقولوا إنه هذا يعني تلميح بما وقع من داود عليه السلام إنه كان عنده 99 زوجة وجاره كان له زوجة واحدة فرآها وهي تستحم والقصة موجودة في الكتاب المقدس in the book of kings في in the old testament عند اليهود إنه رأى زوجة جاره اسمها بيشبع وبعدين عجبته فأخذها وحملت منه وقتل زوجها وأخذها وكذا فكأن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بهذه القصة تمام وهذا طبعا غير مقبول لا عقلا ولا شرعا ولا في عليه دليل من أي نوع So to say that, yes, Dawood alayhi salam had 99 wives and his neighbor had one wife, he took his wife and he got her husband killed so he can take it and so on and so forth. Yes, the story is mentioned in the Bible, in the Old Testament, in the Book of Kings, but this is totally unacceptable Islamically. How can a prophet kill someone to take his wife? This is not acceptable. And again, it is not supported by Quran, it is not supported by Hadith. The other tafsir for the same ayah that وَاسْتَغْفَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ that he made istighfar at the end and he made sajda because he heard one of the two people and he didn't hear, listen to the other one and he made a judgment very quick so he made a mistake in the judgment and this is totally unacceptable تمام؟ لأنهم قالوا في التفسير الآخر وتجد ذلك في التفسير وَاسْتَغْفَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا يعني ساجداً وأناب ولذلك فيها سجدة لأنه استمع لأحد الطرفين ولم يستمع إلى الآخر وطبعا هذا غير مقبول الله سبحانه وتعالى عاتبه يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق قالوا لأنه زاهد في الدنيا مع أنه الله جعله خليفة ليحكم بين الناس فأغلق على نفس المحراب وانقطع للعبادة ولم يفتن الناس ولا يحكم بين قضاياهم واضطر الناس ان هم ينطوا فوق للسور عشان يدخلوا وياخذوا حقهم من التحكيم. فالله سبحانه وتعالى عاتبه في ذلك. So the proper tafsir for this for these ayat is that Dawood alayhi salam focused on ibadah so much that he didn't pay any attention to his one of his main duties, which is to make judgment between people. And Allah subhanahu wa ta'ala told him in the next ayah, I placed you in the land to make judgment. Now you locked yourself up in the temple, you make ibadah day and night, so much so that the people have to climb your walls like thieves, chor, so they get you to make judgment between them. And this is not the right thing to do. And this is why he made tawbah and he asked Allah subhanahu wa ta'ala to forgive him. الحاجة الثانية والأخيرة طبعا at the time of the مفسرون ابن كثير الطبري القرطبي في بعض الأمور كانت واضحة في الآيات ولكن كانت تخفى عليه والآن دلوقتي طبعا مع التقدم العلمي فواضح أنه المعنى مختلف غير الموجود في التفسير. مثال so I'm saying this is the last thing inshallah, 1 minute and I'll be done بإذن الله تعالى. The old tafsir, sometimes there are some scientific things in the Quran and because they were not clear to the mufassirun like Qurtubi, Tabari, Ibn Kathir, they ruled out the meaning although it was very clear. One example, في نهاية سورة النمل آية 88 الله سبحانه وتعالى يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. So the ayah says, now when you look at the mountains, thinking they are firmly fixed, but they are traveling just like the mountains. This is the marvelous design of Allah. So in every tafsir, they say, this talks about Yawm al-Qiyamah, how the mountains will be destroyed, blown away, and this is the marvelous design of Allah. Does it make sense like this? Because in Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala will not talk about the marvelous design. Because it's dust now. Dust. It's flying, blown away. So it talks about this dunya. وَتَرَى الْجِبَالَ Now you see the mountains thinking they are firmly fixed. Otherwise, if it is talking about akhirah, the mountains are blown away, they become sand and dust, and you think they are firmly fixed, but they are traveling like clouds. I mean, it's not, this understanding is not acceptable. فطبعاً if you look at the ayat, and this is like في كل الآيات في القرآن, حتى أن الله سبحانه وتعالى يثبت قدرته على الإحياء, فيذكر طرفاً من قدرته على الخلق في الدنيا. يقول لك أنا خلقت كيت وكيت وكيت وكيت, فهذا دليل إن أنا أقدر أبعث الناس بعد الموت. وتجد الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النمل يتكلم عن خلق الليل والنهار, وبعدين يتكلم عن الآخرة أنا أقدر أبعث الناس من الموت, ويتكلم عن التفاف الأرض حول محورها اللي هو ترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب, يتكلم عن دوران الأرض حول محورها, وبعدين يتكلم تاني عن الآخرة فيذكر مثال على قوته وبعدين يتكلم عن الآخرة ومرة تانية مثال على قوته وبعد كده على الآخرة. So this is very common in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala will talk about his power, the marvels of his creation. Like in these ayat at the end of Surah Naml, he talks about, I created the day and night. Then I can bring people back to life. Then he says, I make the earth evolve around its axis and I can bring the dead back to life. So he gives two examples for his powers. Then in two ayat, he talks about his ability to bring the dead back to life. And this is the proper understanding. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the best in this life and the best in the life to come. It's Allah subhanahu wa ta'ala yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'una ma 'allamana. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.